يا الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تعرض سيد العرواة قدس سره إلى فصل جديد وهو فصل في أحكام الخلال في القبلة. وعلق عليه سيدنا قدس سره في الجزء الثاني عشر من موسوعته صفحة 38. المسألة الأولى من هذا الفاصل: إذا أخل المصلي بالاستقبال، فهنا عدة فروض. الفرض الأول أن يكون الإخلال عن علم وعمد، ولا إشكال حينئذ في بطلان صلاته لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط، وهذا الفرض هو القدر المتيقن من الشرطية، أي شرطية القبلة في صحة الصلاة، كما هو المستفاد من الكتاب والسنة، فمن تلك النصوص صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك أو ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فتفسد لو فتفسد فتفسد بعد النهي يكون منصوبا بأن المقدرة، فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فإن مقتضى هذه الصحيحة بطلان صلاته لو أخل بشنو؟ الاستقبال عن عمدين. الفرض الثاني وهو محل البحث: ما إذا أخل بالاستقبال جهلا، سواء كان جهلا بالحكم أو جهلا بالموضوع. وهنا ذكر سيدنا قدس سره أن الماتن أي سيد العرواة أطلق القول بالصحة من دون تفصيل بين صور الجهل، فكأنه لا فرق عنده بين أن يكون الجهل بالموضوع أو الجهل بالحكم، فإن في كليهما يكون حكمه صحة صلاته. إذا كان الانحراف إلى ما بين اليمين واليسار تبعا للمشهور، والظاهر أن المستند في ذلك أي مستند القول بالصحة في مطلق صور الجهل، إذا كان الانحراف ما بين اليمين واليسار صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا إلى القبلة. قلت: أين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، حيث استدل بها المشهور بحسب استظهار سيدنا قدس سره على أن مفادها التوسعة الواقعية للقبلة في فرض الجهل، أي أن القبلة واقعا في فرض الجهل واسعة لما بين المشرق والمغرب، فتكون هذه الصحيحة حاكمة على الصحيحة السابقة. ففي الصحيحة السابقة باب 9 من أبواب القبلة حديث 3 قلنا بأن ظاهرها شرطية القبلة مطلقا، كان عالما أم جاهلا. وهذه الصحيحة وهي في باب 10 حديث 2 ظاهرها الحكومة على تلك الصحيحة وتوسعة القبلة لما يشمل شنو؟ ما بين المشرق والمغرب. ومقتضى إطلاق الصحيحة الثانية شمولها حتى لفرض العلم، إذ قال: قلت: أين حد القبلة؟ فكأن منظوره القبلة من حيث هي، لا القبلة من حيث الجاهل والشك، بل القبلة من حيث هي أين حدها. فأجاب: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، وظاهرها أن هذه التوسعة شاملة حتى لفرض العلم. لكن يقول سيدنا قدس سره في تقريب الاستدلال: حيث خرج فرض العلم عن هذه الصحيحة بالإجماع والنص، فيبقى الباقي تحتها وهو فرض الجهل، سواء كان جهلا بالحكم أم بالموضوع. ثم يشكل على هذا الاستدلال بإشكالين طوليين، يعني أحدهما تنزلي. الإشكال الأول: إن هذه الصحيحة معارضة بالصحيحة السابقة على نحو العموم من وجه، فالصحيحة الأولى تقول: القبلة نفس المسجد الحرام، كان المكلف عالما أم جاهلا، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. بل يبعد اختصاصها بفرض العلم، بمعنى أننا تارة نقول بأن هذه الصحيحة شاملة لفرض الجهل بإطلاقها، وتارة ندعي أن الجهل قدر متيقن منها، لأنها شاملة لفرض الجهل شنو بإطلاقها فقط، بل هو قدر متيقن. والسر في أنه قدر متيقن بحيث تكون هذه الصحيحة نصا فيه أنه مع فرض العلم بالقبلة لا حاجة إلى الأمر باستقبال القبلة وعدم تقليب الوجه عنها والحكم بالفساد المستلزم للإعادة، لأن العالم لا يتعمد إذا كان يعلم القبلة ومقتضى كونه شارعا في الصلاة شنو؟ أن لا يتعمد الصلاة لغير القبلة، فلا حاجة لأن يقول له الإمام استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه إلى آخره. فإن هذا اللسان إنما يتصور عرفا في حق الجاهل لا في حق العالم. فالقدر المتيقن من صحيحة زرارة السابقة هو فرض الجاهل، لذلك فهي نص فيه، لا أن شمولها لفرض الجهل بمقتضى الإطلاق. وهذه الصحيحة التي هي محل الاستدلال وهي قوله عليه السلام لا صلاة إلا إلى القبلة، قلت أين حد القبلة؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، أيضا شاملة لفرض العلم والجهل، بل القدر المتيقن منها فرض الجاهل، إذ القدر المتيقن من توسعة القبلة هو توسعتها في فرض الجاهل، فيقع التعارض بين الصحيحتين. ومقتضى التعارض بينهما شنو؟ تساقطهما. هذا إشكاله الأول. الإشكال الثاني التنزلي، قال إن الصحيحتين ساقطتان بالمعارضة، لو لم نقل بأن الترجيح مع الثانية. الدالة الثانية يقصد الأولى، يعني بحسب ترتيبه هو الثاني، بس احنا حسب ما ذكرنا الأولى، يعني الدالة على اعتبار استقبال المسجد الحرام. لو لم نقل بأن الترجيح مع صحيحة زرارة الدالة على اعتبار استقبال المسجد الحرام، لما؟ لموافقتها للكتاب. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فالصحيحة التي استند إليها المشهور في توسعة القبلة حال الجهل حتى لفرض الجهل بالحكم ساقطة، فلا بد في إثبات الحكم في كل مورد من التماس دليل بالخصوص. أي توسعة القبلة في فرض الجهل بالموضوع يحتاج إلى دليل، توسعة القبلة في فرض الجهل بالحكم يحتاج إلى دليل، وأما هذه الصحيحة فلا يمكن التعويل عليها. هذا ما ذكره قدس سره صفحة 38 و39 من الجزء الثاني عشر من موسوعته المباركة. شو رأيكم في هالكلام هذا؟ هذا كلام الخوي بعد. ايش رايكم في هذا الكلام؟ نعم.
قال الصحيح موافق للكتاب.
بالي.
يمكن أن يقال حتى الثانية موافق للكتاب، لأنه الآية تقول فأينما تولوا فثم وجه الله.
في الصلاة.
مطلقة. وبالتالي.
هذيك واردة في الصلاة. يقولون إذا عدنا عمومات يؤخذ العموم الأقرب إلى المورد. عدنا عمومات تقول أينما كنتم شنو الآية؟ أينما تولوا عفوا فثم وجه الله. وهذه عامة. وعدنا آية خاصة بشنو؟ بالصلاة، بل بصلاة الفريضة، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله كان في صلاة الفريضة فنزلت عليه هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فانحرفوا وهم في الصلاة من جهة بيت المقدس إلى جهة البيت الحرام، فهذا العام الثاني أضيق دائرة من العام الأول وألصق بالمورد من العام الأول، فهو المرجع والمحكم في مسألة الموافقة وعدمها.
وتقدم بالنسبة للصحيحة الأولى لا معنى لتخصيصها بحالة الجاهل.
له لا يقول ليس لا يقول خاصة شيخنا، يقول القدر المتيقن منها فرض الجهل، ما يقول خاصة. نعم.
لا حتى القدر المتيقن ليش؟ لأنها حكم تأسيسي، فهي ناظرة حتى لغير الجاهل، بمعنى أنه من البداية تأمر بالاستقبال قبلة لولا هذا الأمر.
يعني يتصور في زمان الباقر بعد ما صار الاستقبال واضح، إن الرواية صادرة عن الباقر عليه السلام، وآية الاستقبال نزلت في عهد النبي صلى الله عليه وآله، يعني هل يحتمل إلى عهد الباقر بعد ما يأسس الحكم حتى يجي في عهد الباقر يقول يا جماعة ترى القبلة شرط في الصحة؟ هذا الكلام بعد. فإذا بالنتيجة يأتي إشكال سيدنا قدس سره أنه مرت سنون متمادية على بيان شرطية القبلة وأصبح من الضروريات والواضحات، فلا معنى لأن يقول الإمام للعالم بالقبلة استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن لها معنى له. فصار القدر المتيقن جنو فرض الجاه. يلا
كل جاه قسمه قصور وتقصير.
خوب
الجاهل القصور والتقصير اللي دخلناه في الحساب في الروايات ما يلزم انه مثلا تخصيص الاكثر او ان القدر المتيقن هو الجاهل القصوري.
لا ما نقول جاهل، هو ما يقول القدر المتيقن جاهل، الجاهل
اقول لك الحين
اعم من ان يكون قاصرا او مقصرا.
اقول نعم. ان جاهل قصوري وجاهل تقصيري، فاذا تمسكنا بالصحيحه الثانيه انها عامه لفرض العامل وفرض الجهل الذي خرج منها هو فرض الجهل القصوري.
لا، فخرج منها فرض علم
ما بين اليمين
وما خارج. إيه يقول خرج منها فرض العلم، ويقول
بالعكس يقول هاي الرواية أول شيء مطلقة ما بين اليمين.
إيه يقول قطعا لا تشمل فرض العلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، لا تشمل فرض العلم للإجماع والنصوص، فيبقى تحتها الجهل القصوري والتقصيري. ممتاز.
أقول بأنه الذي إذا خرج منها وماذا هو الجهل القصور؟
لا، خرج منها فرض العلم.
العلم خرج والجهل.
ليش تخرجون
تخصيص ذيك الرواية؟
ليش يخرج؟ ليش لماذا تخرجون الفرض القصوري؟ لم يقم إجماع على خروجه.
هو النكتة ليست يعني النكتة اللي يقولون الإجماع أنه يلزم لغوية دليل الشرطية الأولى، يعني التوسعة الواقعية مطلقا.
فلماذا لا تقول بتعارضهم؟
فأقول حل التعارض، تقدم حل بين الروايتين السابقة، الروايتين ما بينهم تعارض لأنه.
لماذا؟
لأن الرواية الثانية التي تدل ما بين المشرق والمغرب بعين جمعها مع أنه عين القبلة تكون من باب أنها محصلة للعين،
لا
مستقر بينهما.
هذا محمل آخر شيخنا، هذا المحمل هذا المحمل سيأتي. تارة نقول بأن هذه الرواية ليست في مقام بيان توسعة القبلة أصلا، وإنما هي في مقام بيان اتساع المحاذات كما ذكرناه سابقا. أي هذا محمل آخر مقابل كلام السيد الخوي، أو مقابل عفوا بلحظة، أو مقابل ما استدل به المشهور بحسب ما استظهره هو. تارة نقول بأن هذه الصحيحة لا صلاة إلا إلى القبلة، قلت وما حد القبلة؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. تارة نقول هذه الرواية متعلقة بحكم ظاهري، تقول يعتبر محاذاة الكعبة في حق البعيد، والمحاذاة تتسع شنو؟ لما بين المشرق والمغرب، فهي في مقام بيان اتساع المحاذاة ولا علاقة لها بتوسعة ذات القبلة. هذا مبنى آخر في فهم الروايات. على المبنى الذي السيد الخوئي يقول أن المشهور فهمه من الرواية وهو أيضا فهمه، أن هذه الرواية في مقام بيان شنو؟ توسعة القبلة. تريد والقبلة تتسع، مو أن المحاذاة تتسع، هي القبلة تتسع لما بين المشرق والمغرب. هو يقول هذا ظاهر ظاهر اللفظ والتوسعة الواقعية بعد. قال وما حد القبلة؟ ظاهره قاعد يوسع نفس القبلة.
حمل الرواية على التوسعة الواقعية لدليل الوقت يلزم الأغوية الشرطية الوقت، وهو شرطية دليل القبلة.
ولهذا شيخنا وقع التعارض، ولهذا هو يدعي التعارض، لأنه إذا كان مفاد هذه الرواية توسعة القبلة واقعا لما بين المشرق والمغرب، وتلك الرواية تقول لا القبلة نفس المسجد الحرام، مقتضى ذلك تصادمهما وتعارضهما.
اللغوية رفعها في حق العامل، أما في حق الجاهل وغيره ترتفع اللغوية بمقدار مسجد اللغوية عندنا.
ممتاز.
مقدار اللغوية
لحظة رفعنا العالم. ممتاز. بقي الجاهل. يقول القدر المتيقن من الأولى فرض الجهل، فيتعارضا في فرض الجهل. لماذا خصصتموه بالجهل التقصيري يعني بلا مقيد؟
الوجه الذي ذكره في وجه النصية مو ظاهر شمول.
ما عبرنا النهر اليوم يا شيخنا، النهر اليوم ما عبرنا، احتاج لسباحة اليوم النهر، ما عبرنا.
يعني النقطة اللي ذكرها في ثبات النصية ما تشمل الجهل القصوري.
ما عبرنا النهر يا شيخنا اليوم. زين. ويلاحظ على ما أفاده قدس سره الشريف، أما بالنسبة إلى الإشكال الأول على كلام المشهور فقد أفاد سيدنا قدس سره في صفحة 19 من نفس هذا الجزء، وهو الجزء 12، أن صحيحة زرارة أجنبية عن بيان حكم الاستقبال، وأنها في مقام بيان قاطعية الالتفات وليست في مقام بيان شرطية الاستقبال، فقال في صفحة 19 قال يتوجه عليه، يناقش المحقق الهمداني الذي استدل بها على حكم الاستقبال، ويتوجه عليه أن الصحيح موردا واستشهادا ناظرة إلى حكم آخر أجنبي عن محل الكلام. توضيحه أن هنا بحثين، أحدهما في اعتبار الاستقبال في الصلاة مطلقا أو اختصاصه بالفريضة، هل أن الاستقبال يعتبر في صحة الصلاة مطلقا أو يعتبر في صحة الفريضة، هذا بحث. وثانيهما في قاطعية الالتفات إلى الخلف أو اليمين أو الشمال أثناء الصلاة في غير حال الاشتغال بالذكر، يعني قاطعية الالتفات مطلقا ولو في الأكوان. هل أن الالتفات قاطع كالحدث كانكشاف العورة فهو قاطع لصحة الصلاة وإن لم يكن في أجزاء الصلاة نفسها أم لا؟ فهناك شنو؟ بحثان. زين. فهذان بحثان مستقلان، يقول السيد الخوي صفحة 20. ومن هنا ذكرهما الفقهاء في مقامين، فذكروا الاستقبال في باب الشرائط، وذكروا الالتفات في باب القواطع. ومحل الكلام عند كلام مع الهمداني، ومحل الكلام هنا هو الأول، وهو اشتراط الاستقبال مطلقا حتى في غير الفريضة. وأما الصحيحة فهي ناظرة إلى المقام الثاني، وهو قاطعية الالتفات، كما يرشد إليه قوله: ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. يقول: فإن ظاهر لسان هذه الرواية استقبل بوجهك، مو برقبتك ولا بصدرك، كلام في الوجه، استقبل بوجهك القبلة ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول: إن ظاهر لسانها وسياقها النظر. شنو؟ قاطعية الالتفات، أن الالتفات يمينا أو شمالا قاطع لصحة الصلاة بعد المفروغية عن شرطية الاستقبال. فبناء على ما فهمه سيدنا قدس سره في صفحة 19 و20، لا محل لدعوى شنو؟ تعارض بين الصحيحتين إطلاقا. فإن الصحيحة الأولى ليست ناظرة أصلا لشرطية الاستقبال، حتى يقال بأنه لا معنى لبيانها بالنسبة للعالم، حيث أنه عالم، إذن فالقدر المتيقن منها جنو فرض الجاهل، بل هي ناظرة لقاطعية الالتفات. وقاطعية الالتفات مطلقا أو في خصوص الفريضة مما يصح بيانه من قبل الإمام عليه السلام. إذن فبالنتيجة الصحيحة الأولى أجنبية عن محل الكلام، فلا يقع تعارض بينها وبين صحيحة زرارة الدالة على توسعة القبلة بحسب فهمه التوسعة الواقعية. إذن ما ذكره من التعارض بين الصحيحتين مخدوش بما ذكره نفسه من أن صحيحة زرارة الأولى أجنبية عن محل الكلام. وثانيا هذا على فرض، يعني صير هذه المناقشة الثانية مناقشة شنو؟ مبنائية. هذا على فرض أن هذه الصحيحة، أي صحيحة زرارة الثانية، وهي قوله أين حد القبلة، في مقام بيان التوسعة الواقعية. وأما إذا قلنا بأنها في مقام بيان التوسعة الظاهرية، أي أن البعيد الذي لا يشخص أين موقع القبلة فالمعتبر في حقه المحاذاة، والمحاذاة تتسع لما بين المشرق والمغرب، فحينئذ لا علاقة لها بشرطية القبلة واقعا، كي يقع تعارض بين الروايتين. وأما إشكاله الثاني، نعم،
الرواية الأولى يظهر أنها في بيان كلا الأمرين، وإلا لا معنى لقوله استقبل بوجهك القبلة.
استقبل بوجهك، وإلا لو كان في مقام بيان الاستقبال قال استقبل القبلة. قول استقبل بوجهك ولا تقلب بوجهك لسان واضح في النظر إلى التفات، حكم الالتفات، ولا لا معنى لأن يقول استقبل بوجهك، والناس تدري أنه يستقبل بوجهك، يستقبل شنو؟ يستقبل بأذانه، لابد يستقبل بوجهه. قوله استقبل بوجهك معناه أنه ناظر للالتفات، يعني خل وجهك شنو بإزاء القبلة لا تنحرف عنها، وهذا موجود في بعض الروايات، فتعمد بوجهك أو اقصد بوجهك. علي
شرطية الاستقبال وما بعده
تفريع على شرطية، لا ولا تقلب، هذا ليس تفريعا، بيان، بيان للمطلب، استقبل ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. الإشكال الثاني على ما، وأما الإشكال الثاني الذي ذكره قدس سره مناقشة للأعلام بأن الصحيحة الأولى، بل الصحيحة الأولى مقدمة على الثانية لموافقتها للكتاب، فهو مخالف لمبناه في الأصول. فعندما نراجع مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 516 من الطبعة الجديدة لموسوعته قدس سره، أفاد هناك بأن إطلاق الكتاب ليس مرجحا، والسر في ذلك أن الإطلاق ليس من الظهورات اللفظية كي يقال بأن الكتاب دل على كذا، وإنما الإطلاق من طريقين، إما بحكم العقل حيث يستنتج العقل ببركة مقدمات الحكمة أن المراد الجدي واقعا هو جعل الحكم على الموضوع على سبيل لا بشرطية، فالإطلاق حكم عقلي وليس دالا لفظيا، أو أن يقال الدال على الإطلاق عدم ذكر القيد، لا أن الدال على الإطلاق هو اللفظ وعدم ذكر القيد أمر سكوتي عدمي وليس ظهورا لنفس اللفظ. ونتيجة هذين الأمرين أن إطلاق الكتاب يختلف عن عموم الكتاب، إذ تارة يكون الكتاب قد استخدم لفظ العموم فقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام عالما كنت أو جاهلا أو في جميع حالاتك، فهنا يكون عاما والعموم شنو مرجح لأحد المتعارضين على الآخر. وأما إذا كان إطلاقا وليس عموما، أي أننا استفدنا من قوله بمقدمات الحكمة فولي وجهك شطر المسجد الحرام أنه يعتبر سواء كان شنو عالما أم جاهلا، فهذا بالإطلاق وليس بالعموم. فبما أن الإطلاق ليس من الكتاب فكيف يقال إطلاق الكتاب مرجح، والحال بأن الإطلاق ليس من الكتاب، وإنما الإطلاق إما بحكم العقل أو من باب السكوت، لا أن الإطلاق وصف للكتاب حتى يقال بأن الكتاب شنو مرجحون. ولأجل ذلك إذا تعارض خبران وكان أحدهما موافقا لإطلاق الكتاب كما في محل كلامنا، فإن إطلاق الكتاب شنو ليس مرجحا، بل أعظم من هذا يذكر، بل لا مرجح لأحدهما على الآخر ويسقطان. والسر في ذلك أن تعارض الخبرين تارة يكون بالظهور الوضعي فهنا نرجع إلى المرجحات، أما إذا كان تعارض الخبرين أيضا بالإطلاق فرجعنا إلى المشكلة الموجودة في الإطلاق، فإن تعارض الخبرين إذا كان بالإطلاق ليس تعارضا بين ذاتي الخبرين، وما ورد من مرجحات باب التعارض إنما هي ناظرة لما إذا اختلف نفس خبرين ولم يختلف نفس الخبرين، وإنما الذي اختلف شنو؟ إطلاق هذا مع إطلاق هذا، والحال بأن وصف الإطلاق ليس شأنا لفظيا، فإذا لم يكن شأنا لفظيا فلا يصح أن يقال تعارض الخبران واختلف الحديثان فيرجع إلى المرجحات، بل لا محالة يتعين تساقط الإطلاقين والأخذ بالقدر المتيقن من كل منهما أو يرجع إلى التخيير. فراجع كلامه ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، والحمد لله.
مركز التعارف بين ذات الخبرين، يعني ذات الخبر الأول يقول ما بين يمين واليسار قبل أصل بغض النظر عن الإطلاق،
هل يشمل العالم والجاهل؟ يقول ما يتعارضان، لا يقول ما يتعارضان إلا في الشمول للجاهل. مركز كلامه في الشمول للجاهل،
بغض النظر عن حيثية الشمول للعالم والجاهل.